كل وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. تقول الملائكة اللهم صل عليه، وفي بعض الطرق اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. ومن طريق أخرى بنظر ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت، يعني الصوت. أو هذا الحديث متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه، أو قال كاتبه بكل، يعني الملك الذي يكتب الحسنات، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة يعني قاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت. القانت القنوت يطلق في عدة معنى، يطلق على السكوت، يطلق على الدعاء، على الطاعة والتواضع، يطلق على إدامة الحج وإدامة الأذى والقيام في الصلاة، وهو المقصود هنا. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، يعني الشخص الذي يصلي ويطيل الصلاة وقراءة القرآن في الصلاة. ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. طبعا بالنسبة للحديث المتقدم الذي ذكرناه في تضعيف أجر صلاة الجماعة، هذه نقرة وتلك نقرة. حكم صلاة الجماعة موضوع، وموضوع ومضاعفة الثواب موضوع آخر. يعني الأفضلية لا تنافي الفردية، الفردية بالضبط. أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة أو 27 درجة لا تعرض بينها وبين أنها فريضة. مش معنى ذلك أن لو يباح للإنسان أن يترك الجماعة بدون عذر، فلا منافاة بين الأفضلية وبين الفرضية والوجوب، وسنبين ذلك شرفي جماعة. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. من توضأ فأسبغ الوضوء، المقصود بإسباغ الوضوء ليس المبالغة في الوضوء، مش مثلا إنسان يعني بدل أن يغسل إلى يعني كعبيه يغسل إلى ركبته، وهذا إسباغ، أو يعني أمر بأن يغسل المرافق فيغسل إلى الكتف، واضح هذا ليس إسباغا. الإسباغ المقصود أن تصب بالمياه إلى الحدود الشرعية التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تزيد قليلا كأن تشرع في العضد مثلا هنا بعدما تغسل المرفقين أو فوق الكعب بقليل، لكن أن تبالغ هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإزاغ الوضوء يعني مثل الثوب السابغ، السابغ الذي يغطي الجسم تماما. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، وهذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. يعني لو أن إنسانا يعني له حبيب أو قريب سافر عنه وغاب غيابا طويلا ثم أتى إليه فجأة، وجد الأب مثلا ابنه أو أحب الناس إليه فجأة أمام يفتح الباب وجده أمامه، فكيف تكون فرحته؟ بلا شك يتبشبش له أهله ويسرون سرورا عظيما، واضح. فالله سبحانه وتعالى كذلك يعني يكون مع المؤمن الذي يأتي إلى المسجد. لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على الرغم من المكاره، والمكاره هي ما يكره الإنسان ويشق عليه. إسباغ الوضوء على المكاره مثلا مثل شدة البرد، ماء البارد ما يوجد إلا ماء بارد وفي شدة البرد قد يعني يضطر إلى أن يتوضأ به في شدة البرد. فإصباغ الوضوء على المكاره رغم وجود هذه المكروهة هذا المكروه لكنه يصبغ الوضوء لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وهذا رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب المسجد في الغدو أو الرواح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد للضيف من الإيه؟ من الإكرام الطعام وغيره، فهذا هو النزل الذي يقدم للضيف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب المسجد في وقت الغدو اللي هو صلاة الإيه؟ الفجر، أو راح في العشي، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ولا بد حينما يعني نذكر كلام الرسول عليه السلام في فضائل الأعمال، يعني لابد أن نستحضر، يعني أحضر قلبك حينما تسمع رسول الله عليه السلام، فإنك تسمع لا تسمع كلام شخص عادي، هذا مبلغ عن الله، هو رسول الله عليه السلام، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا مجازل ولا ضرب أمثال ولا تقريب الأفهام ولا مجرد ترغيب ولا ترهيب، كلا، بل هي حقيقة يخبرك عنها الصادق المنصوص. فلابد أن تستحضر أن هذا واقع قطعا، لأن الصادق المصدوق عليه السلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ينطق به هو حقيقة، لابد أن تستحضره. تستحضر أنك إذا توضأت في البيت، أصبغت الوضوء، مشيت إلى المسجد لتصلي صلاة فريضة، تستحضر أنك إذا توضأت في البيت، أصبغت الوضوء، مشيت إلى المسجد لتصلي صلاة فريضة، تحضر تماما وأنت في طريقك إلى المسجد أن الله يتبشبش لك ويصر بمجيئك في بيته تماما كما يصر أهل الغائب بطلعته عليه. استحضر أن مشك في هذه الخطى أو مشك هذه الخطى إلى يعني المسجد، فيقول إلى أن الله سبحانه وتعالى لك الآن في صلاة الفجر وصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات، الآن إذا استوفيت هذه الأفعال المذكورة في الحديث، فأن الله الآن قد أعدت لك نزلا في الجنة كلما غلوت أو رحت إلى المسجد. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يعني لو أن رجلا كريما وعدك بشيء معين، بهدى معينة، هدية، بشيء عظيم يعطيك إياه، فيقول لك هذا شيء واحد مثل أصدقائك يقول هذا شيء كثير، معقول يعطيك هذا؟ تقول له: هذا إنسان كريم ما يخلف وعده، هذا ما يرجع في كلمته، فمن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. فاستحضر دائما من كل هذه الوعود قطعا سيعطيك الله سبحانه وتعالى إياها إذا استوفيت هذه الشروط، أن الله لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده أبدا. أي نعم، فالكريم يخلف وعيده لكن لا يخلف الوعد، كما يقول الشاعر في حق ابن عم له: وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز وعيدي. فالكريم يخلف الإعاد، الوعيد هو العذاب، من كرمه يعفو عنه، لكن الوعد لابد أن ينجزه. أي نعم، وهنا انظر إلى هذه البشرى العظيمة، استحضرها كلما خرجت إلى المسجد في الظلام. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين، بشر المشائين، والمشاء صيغة مبالغة من الماشي، فالمراد هنا مدح من يكثر المشي إلى المسجد، من يكثر المشي إلى المساجد، ويصير ذلك عادة له، ولا يصدق هذا الحديث ولا تتحقق هذه البشرى لمن اتفق له المشي مرة أو مرتين، وإنما من يدمن المشي إلى المساجد ويكثر الخطى إلى بيوت الله تبارك وتعالى. والظاهر أن هذا الحديث بالذات في فضيلة صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهما الصلاتان اللتان تؤديان في غلس في ظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، كما مشوا في الظلام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى مع احتمال وجود يعني أي آفة في الطريق تؤذيهم، لكن مع ذلك أصروا على الذهاب إلى المساجد. فبشرهم بأن يبدلهم الله سبحانه وتعالى هذه الظلمة نورا كاملا يوم القيامة. بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني خرج كي يصلي صلاة الضحى، لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. إذا استطعت أن تحافظ على هذه العبادة وهي أن تصلي صلاة فريضة، عقد صلاة فريضة بشرط أن لا ترتكب أي نوع من اللغو ما بين هذه الصلاة والتي تليها. إذا حافظت على هذا يكتب لك كتاب في عليين في الجنة. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وغالبا هذا اللغو يعني لا يحصل ولا يكون احتماله أكثر إلا عند مخالطة الناس، كثرة المخالطة أو المخالطة نفسها في بعض الأوقات تكون هي سبب وقوع اللغو. إما أن تسمع كلمة لا داعي لها أو تتكلم أنت بكلام يعني أنت في غنى عنه. فلذلك الإنسان يحاول أن إذا أراد أن يحقق هذا الحديث هذا في المسجد مثلا صلاة المغرب يدرب نفسه صلي المغرب ويمكث بنية انتظار صلاة العشاء، لأنه إذا مكث بنية انتظار صلاة العشاء سيكون مرابطا ويوجر كأنه لا يزال يصلي. ويجتنب محادثة الناس، يقرأ القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تأتي الصلاة التي تليها دون أن يرتكب لغوا بينهما ينال هذا الثواب العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، والنوافل اللي تسمى تسبيحا، لا ينصبه ولا يتعبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وعنه أي أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. الله سبحانه وتعالى يضمن لك يؤمن لك هذا الضمان، إن عشت ترزق وتكفى، تكفى الهم ويبارك لك في الرزق، وإن مت يضمن الله لك الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. الأول من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، فهذا فيه استحباب أن الإنسان يسلم على أهله إذا دخل بيته. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد يعني يصلي فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله يعني في الجهاد فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع، ليعجب من الصلاة في الجمع يعني في الجماعة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فمن أراد أن يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق فيجتهد في تحقيق هذا الحديث. لكن الحديث فيه شروط. أول هذه الشروط: من صلى، أو شيء أن تكون صلاة، صلاة فريضة. من صلى لله، لله هذا شرط الإيه؟ إخلاص النية، لا يكون رياء ولا سمعة، وإنما من صلى لله 40 يوما في جماعة، يعني صلى 40 يوما متصلة دون انقطاع في صلاة جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، لابد أن يكون حاضرا وقت تكبيرة الإحرام، يحضر تكبيرة الإحرام، كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ شاهد معنى حاضر، بمعنى حاضر. قالوا: لا، قال أشاهد الفلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين يعني صلاة العشاء والصبح أثقل الصلوات على المنافقين. أثقل الصلوات على المنافقين. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الطارج عن الحضور. يعني الداعي إلى ترك الحضور قوي، والطارج عن الحضور أيضا قوي. نعم، فهي فتنة من الجانبين. يقول: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الطارج عن الحضور. أما العشاء فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السير بالنهار. وأما الصبح فلأنها وقت لذة النوم، فإن كانت في زمن البرد ففي وقت شدته لبعد العهد بالشمس لطول الليل، وإن كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس لبعد العهد بها. فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين. وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، فتكون هذه الأمور داعية له إلى الفعل كما كانت صارفة للمنافقين، فهي تصرف المنافقين عن الحضور وهي تدفع نفس الأسباب، تدفع المؤمن إلى الحضور لما يرجو من ثواب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. يعني المنافقين لو يعلمون الثواب الذي يترتب على صلاة الفجر والعشاء لأتوا إلى المسجد ولو حبوا، لو انصرف من بيته إلى المسجد حبوا كما يحبو الطفل الرضيع كما يحبو على الأيدي والركبتين، لحرصوا على تحصيل هذا الثواب الكبير إذا كتف لهم عظم هذا الثواب. ولذلك المؤمن يأتي طبعا لا يأتي حبوا، لكن يأتي اشتياقا لهذا الأجر العظيم، فيكون هذا الأجر داعية له إلى تحصيل، لأن عنده يقين، عنده يقين من حصول هذا الأجر ويستحضر أنه فعلا فإنال وعد الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ذي القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد، يعني رغما عنه رغم أنه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. المؤمن لا يطلب ثوابا في الإيه؟ في الدنيا، فله جزاء الحسنى عن الجنة في الآخرة. انظر، المؤمن قدم ثواب الآخرة، أن هذا هو المحرك والدافع لعمله. وسنقول له من أمرنا يسرا، أما في الدنيا فسنقول له قولا حسنا. فهكذا المؤمن يعني يحركه ويدفع دائما الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب في الآخرة. والصحابة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ما بايعوا على وظائف، ما بايعوا على مناصب، ما بايعوا على دنيا، وإنما بايعوا على الجنة. الجنة، قالوا: رابح البيع لا نقيل ولا نستقيل. نعم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، فإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، يعني لا تتفقتم عليه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فإذا هذه أحد مرجحات يعني صلاة الجماعة إذا تعددت في الحي الذي أنت فيه. هناك مرجحات عديدة، من هذه المرجحات طبعا أن يكون المسجد أقدم، هذا مرجح أن يكون أقدم. من المرجحات أن يكون أكثر عددا، أن يكون المصلون أكثر عددا، فكلما كثر العدد كلما زادت البركة ونزلت الرحمات. ولذلك هنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فأحد المرجحات كثرة عدد المصلين في المسجد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يعني الصبح نص والعشاء نص، واضح؟ فإذا صلى العشاء جماعة والصبح جماعة يجتمع النصفان كأنه قام الليل كله. وفي لفظ من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. أي نعم. وهذا في صحيح الترغيب رقم 416. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. في ذمة الله يعني في أمان الله وفي عهد الله. في بعض الأحاديث: فلا يطلب لكم الله من ذمته بشيء. ما معنى هذا؟ معناه أن من صلى صلاة الصبح في جماعة في المسجد فهذا في ذمة الله، يعني هذا في حماية الله، في جوار الله، في جناب الله. إياك أن تؤذي رجلا صلى الصبح في جماعة، هذا معنى الحديث. إياك أن تؤذي رجلا صلى الصبح في جماعة، لأن هذا في حماية الله. فأنت إذا آذيته أو اعتديت عليه أو ضربته فإن الله سينتقم له منك، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. هذا في تعظيم حرمة المسلم الذي يصلي الفجر في جماعته. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. في بعض الحديث: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني أي واحد يؤذي من يصلي الفجر في جماعة فسوف يطلبه الله، بأنه نقض عهد الله واعتدى على من هو في حماية الله وفي جوار الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني تأخر من تأخر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، يعني ساقه وتعبه النفس من شدة جريه وسعيه، قد حصر عن ركبتيه، يعني كشف عن ركبتيه. فقال: أبشروا أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، وهم ينتظرون أخرى. هذا الحديث في فضل الرباط، فضل المكت في المسجد بعد انتهاء من صلاة، انتظار الصلاة التالية. هذا من أعظم الأعمال الصالحة، وأغلب الناس في هذا الزمان بلا شك يعني في غفلة عن هذا الثواب العظيم. انظر إلى انفعال الرسول عليه السلام بهذه البشرى، كيف أتى يبشر أمته على هذه الهيئة. تخيل أنت منظر الرسول عليه السلام، تخيل يعني مشهده عليه الصلاة والسلام وهو يأتي يبشرهم، لأنه كان رؤوفا رحيما بهم عليه السلام. نعم. فجاء مسرعا قد حفزه النفس، يعني كان يلهث من شدة إصرعه في النفس. نعم. قد حفر عن ركبتيه، كشف ركبتيه من شدة احتياجه لأن يكشف حتى يستطيع الجري بسرعة أكثر. فمجرد أن قابل الصحابة الذين تخلفوا، يعني بعد صلاة المغرب لازم قسم فريقين، فريق انصرف بعد الصلاة وفريق ظل ماكثا يرجو الله إلى أن تأتي صلاة العشاء. واضح. الآن لو نتكلم الناس بهذه الحديث يقولون: إحنا في زمن السرعة العمل عبادة، وهم يقضون الساعات الطوال أمام التلفزيون وأمام المسرحيات وأمام الأفلام ويقرؤون الجرائد، يعني ما كثيرة تكون فيها حركة، ويقول لك إن إيه العمل عبادة، ما يعرف العمل عبادة إلا إذا أمرته بذكر الله. واضح. أي نعم. فيبشر الصحابة: أبشروا أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حسمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حتمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، يعني لم يحضر صلاة الفجر، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، إنه بات يصلي وأفرط في السهر يعني، فغلبته عيناه حتى تأخر عن صلاة الفجر في جماعة. قال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. فيعني نكتفي اليوم بهذا القدر في المقدمات المتعلقة ببحث صلاة الجماعة. هناك في الحديث كثير جدا من الفوائد صلاة سنجتهد في أن يأتي عليها جميعا بإذن الله، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى أن نمتتع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبارك لنا فيه. نحاول أن نجيب بعض الأسئلة. أعاني من حب الشباب ونظر تحت لحياتي ويسبب لي الكثير من الألم، وذلك لأن هذه الحبوب تمتلئ بالصديد الكثير وأقوم بحلاقتها كي أعالجها، وعندما أترك لحياتي مرة أخرى تعود الحبوب كما كانت من قبل، وتكرر ذلك الوضع أكثر من مرة بل كثيرا، فما حكم حلاقة اللحية بالنسبة لي؟ ما يدرك أن حلق اللحية هو الذي يسبب هذه التقيحات، أن حلق اللحية هو الذي يلوث هذه الجروح. واضح؟ يعني بالعكس تتصور أن حلقها يعالجها. واضح؟ على أي الأحوال إن شاء الله نتعرف بالأخ ونكتب له علاج لحد الشباب بعيدا عن حلق اللحية. لكن عموما لو ابتلي الإنسان، لو ابتلي الإنسان بمرض جلدي مثلا، مرض معين، علاجه في حلق اللحية هذه من الرخص النادرة، يجوز أن يحلق لحيته للتداوي، يحرم حلق اللحية إلا لتداوي كما قال بعض العلماء. واضح؟ ففي حالة التداوي إذا كان لا سبيل للتداوي إلا الحلق هذه حالة خاصة. أي نعم. وبالمرة الحقيقة الشيء يذكر بالشيء، نحن أسرة واحدة يعني لسنا غرباء عن بعض، فلا بأس أن يكون بين وقت وآخر شيء من العتاب على بعض منا. يعني بعض الإخوة أحيانا يكون أخ ربما حنقر من أخ ضعف إيمانه أو ضعف التزامه بالدين أو تعرض لشذوذ مثلا وحلق لحيته، فنجلس شكاوى من سوء المعاملة ولا نقول سوء شيء ثاني مع هذا الأخ، ونفور تزيد منه وبيصل الأمر إلى حد يعني أعانة الشيطان عليه، وبالتالي اعتزاله تمام من مجتمع الإخوة حتى تجنب هذه الأذية، أذية شديدة جدا بلا شك. لنفرض أن على أسوأ الفروض ما نقول أن على الأخ عنده عذر، يعني كما علمت أن أحد إخواننا عفاه الله سبحانه وتعالى، فقولوا أمين شفاه الله وعفاه، يعني السلام الله سبحانه وتعالى مرض فبدأ شعر حياته يتصفح، فما بين قائل له نعيما وبين قائل له دخلت إيش ولا إيه، وما السخرية والاستهزاء، والأخ حسن الخلق صبر وصبر وصبر، الأذى بلغ السيل الزبا وفي كل مكان يذهب إليه، حتى هذا الأخ يهجر جميع مساجد الإخوة، أي مسجد في إخوة يريد أن يتجنبه، لماذا هذه الأذية؟ فالإنسان يكون حسن الخلق، الكلمة الطيبة صدقة، حتى مع الكافر الله سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا، حتى مع فرعون الذي يعني قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك قال تعالى لموسى وهو يعني أشرف الأنبياء في زمنه عليه السلام: موسى ماذا قال الله له وهارون؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأين الرفق؟ فينبغي يعني مراعاة آداب الإسلام. أخ لك له حرمة، إذا وقع في حفرة أنت توسع حفرة وتدبر فيها أم تأخذ بيده ويعني تجلبه إليك وتنقله؟ الذي يحصل لاحظ كأنه تواضع من كثير جدا من الإخوة، السخرية، الاستهزاء، الاستهرار في وجهه والتنفير وإعادة الشيطان عليه. الرسول عليه السلام لما كان هذا الرجل الذي يلقب حمارا وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤتى به قد شرب الخمر، يعني الشيطان يغلبه احيانا بمعصية شرب الخمر والعياذ بالله، فكان يقيم عليه الحد. ففي احدى المرات قال واحد من الصحابة بعدما جلد هذا الرجل رضي الله عنه، قال: لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. وقال: لا تكون عون الشيطان على اخيه، فانضم للشيطان ضد اخيه. هل جرب واحد من هؤلاء الذي يذكر من اخيه او يؤذيه او يقاطعه او يغرق، هل واحد فقط جرب ان ياخذه على يعني انفراد وينصحه برفق وليل ويذكره لعل عنده عذرا خفي عليه، كما كان حال هذا الاخ الذي ابتلي، لعل الله يعني احمد لعن عساك انت من البلاء، يعني اذا كان الله ابتلاه هو وعافاك فلا تظهر هذه الاذيه، فلا تامن ان يعاقبك الله ويذيقك من نفس هذه الكأس والجزاء من جد العمل. فنرجو الاخوه يراعوا هذه الاداب، بالعكس اذا ضعف الاخ نفر ان اكون على اسوء الفرد، ما اقول بقى واحد اضطر نتيجه الضغوط على الرزق على الدراسه اي شيء من سواء اثم او غير اثم، هذه قضيه اخرى، او مرض ابتلي به انسان. واضح؟ فحنفترض أسوأ الفرق أن إيمانه ضعف، أن الشيطان يعني أغواه بهذا التقصير، فهل ننحاز إلى الشيطان ضد أخينا أم أن المؤمن يعني يقع في الذنب لكنه يفيء سريع الفيء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ فنرجو التزام هذا الخلق يعني مع الناس، خاصة أن أحيانا ولاحظ يوجد أحيانا في بعض الدروس ولا الحمد لله الناس تجي كل أول مرة أو ثاني مرة غير ملتحين. أنا أول ما أرى أخ مش ملتحي يعني يقول أضع يدي على قلبي، أقول يا رب اذكر ما في حد من الإخوة يعني يشتد عليه أو ينفره. والله الحمد للإخوة ملتزمون بذلك إن شاء الله في الغالب، وبفضل أن نلاحظ كثيرا من الناس هو آتي يوجد في هذا التجمع المبارك يسمع كلام الله وكلام الرسول عليه السلام، بنلاحظ مع الوقت كثير من الإخوة بدون ما يحصل أي حتى ضغط أو إرهاب يحصل أنه يلتزم بالهدي الظاهر كله تلقائيا، لكن يعني خطوة خطوة، لأن الصراع على هؤلاء الناس الآن صراع على أشده، يعني أهل الفساد وأهل الإلحاد والزندقة يحاربون ويصدون الناس عن سبيل الله بكل الطرق كما ترون، حتى فيلم الإرهابي هذا يصدرون الآن لكل الدول العربية، لا في دولة تكون غير الأردن، وأصدر وزير الثقافة الأردني بيان يقول أن هذا الذي يسمونه إرهابا هو دين الإسلام نفسه، فكيف تكتبون الإسلام؟ والهيئات في الأردن كلها كتبت يعني معترضة على كيف ان يعني مثل هذا طعن في الاسلام نفسه، هذا ليس طعن في الارهاب. الاردن الوحيد، ولبنان، لبنان كمان لا اله الا الله، لبنان النصرانيه حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم يعني فنحن نصطرع مع الناس الانقاذ، هم بيشدون من ناحيه واحنا المفروض نشدهم من ناحيه ثانيه، واضح؟ بالمره ايضا الشيء يذكر بالشيء، يعني ايضا بعض التصرفات يعني هم هو يعني اخوه قليلين الذين يفعلون هذا، واحيانا اخوات يعني تصدر تصرفات كثرت الشكاوى في الحقيقه جدا، فاحنا اذا لم نتصارح بهذه الاشياء سنتمادى فيها. نحن كما ذكرنا احنا اسره واحده، فالمفروض ان يكون يعني احدنا للاخر كاليدين تغسل احداهما الاخرى او كالمراه ترى فيها عيبا. فاشياء في الحقيقه الانسان يسمعها ما يكاد يصدقها، اخر ما سمعته والاخت طبعا الذي فعلت هذا التصرف يعني عليها ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتندم. مجرد اخت ما يعني تزوجت، اخت تزوجت واضح رجلا كان قد طلق زوجته، فكتبت جواب خطابات تشتمها وتسخر منها وتقول يا خاطفه الرجال، الفاظ وكلام سيء جدا، وعمل نسخ من الجواب وراحت وضعته امام كل ابواب الشقه في العماره، وراح واحد من النصارى من الاوراق اللي وضعها واحد نصراني اخذ الجواب وراح اعطاه لزوج الاخت حتى يوريه انظروا يعني اخلاقكم ايها المسلمون، هل هذا تصرف؟ هل هذه اخلاق الاسلام؟ فيعني نريد هذه الشكاوى التي تاتي احيانا من الاخوات واحيانا من مسجد الفتح، هنا بعض الاخوات يسددنا شكاوى يعني كثيرا لا افصل فيها الان يعني، وانا اعلم يعني احنا محتاجين حقيقه نراجع انفسنا في اشياء كثيره جدا، اشياء كثيره جدا في تقصير في طلب العلم، تقصير في العباده، اشياء انا ما اكاد اصدقها في الحقيقه. يعني اختي تمضغ العلك اللي هو اللبان هذا داخل الصلاه، تنصحها اخت بان هذا ما يصح، تقول يا اختي، تقول لها يا اختي داخل الصلاه، تقول لها يا اختي مش حرام، يعني ايه كلام بالبروده واضح؟ او اخت تمشي من اخر المسجد الى اوله وهي في الصلاه، تفتح الخمسة وتدخل أشياء وتخرج أشياء، فإن هذه أشياء يعني معهد لها ما كنا ملتزمين، أي التزام هذا؟ فنرجو التخلص من هذه الآفات، ونرجو التزام يعني أداب الإسلام وتحسين صورتنا، لأن هذا لا تظن أننا لا نعاقب عليه، الصد عن سبيل الله في سوء الخلق هذا ذنب، إذا تأملتم الآية في سورة النحل، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ما معنى الآية؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستغلوا اسم الله سبحانه وتعالى واضح، وتحلفوا بالله وأنتم تنوون الخديعة، تنوون استعمال اسم الله في خداع الناس، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم عن الإفساد. فماذا يحصل إذا الإنسان حلف وعاهد ثم غدر أو أخلف أو أتى الخلف؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، تكون أنت مذنب في نفسك، وبعدما كنت ثابتا على الطريق زللت عنه، فهذا انحراف في نفسك أنت، فأنت تعاقب على هذا أول عقوبة. وتذوق السوء بما طلبتم عن سبيل الله، إنكم إذا فعلتم هذه الأخلاق فإنكم تتسببون في تشويه صورة الإسلام، وبالتالي الكفار الذين عاهدتهم مثلا ونقضتهم العهود بسبب الحلف وخدعتهم باليمين، هؤلاء سيقول لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالإسلام، لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالإسلام. موقف مع مدرب نادي الاتحاد الألماني هذا اللي زعبه كير سيو بوكير، كان المشكلة الوحيدة وما استطعت أن أقنعه إنه كل ما نكلمه عن مبادئ الإسلام وفهم الإسلام وندعو إلى جمال الإسلام وروائع الإسلام يقول فأين هذا فيكم أن تصيبهم الكذب والغش والخداع وكذا وكذا وكذا. تعرفون الذي فعلوا فيه ولا الحمد لله لا تتعون هذه الأشياء. الرجل اللي يريدون أن يأتوا به كي يدرب نادي الاتحاد هنا جابوه في الاتحاد فقال هو ده نادي الاتحاد، فرجل أعجب طبعا بالمبنى وقال لا ده حاجة عظيمة جدا نادي الاتحاد الرجل عالمي ومشهور واضح، وجابوا له جابوا فريق ثاني بيلعب يظهر له كان أشد مهارة من الاتحاد قال هذا هو نادي الاتحاد. فرجل على هذا الأساس وقع عليه العقد وقبل أن يأتي مدربا لناديه. الشاهد يعني مثل هذه التصرفات يعني هل ليس لها إبعاد؟ هل لا يعاقبنا الله على ذلك؟ معلش في التصدر شوية لكن يعني أنا أريد أن أقول إن سلوكك هو عنوان لهذا الدين وعنوان الالتزام، فأنت جئت أن تبت تحاسب على هذا الصرف وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فلا تصد الناس عن سبيل الله. بعض الأخوات يخافوا جدا أن يأتوا المساجد بعض المساجد حول أسماء خوفا من تصرفات الأخوات، فنرجو الأخت الذي تمارس هذه الأشياء يعني تمسك عليها لسانها ولا تأمر إلا بعلم ولا تنهى إلا بعلم، ويكفي يعني هذا الآن. أيضا من شواهد ذلك في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، سلوكهم بأكل أموال الناس بالباطل يتسبب في صد الناس عن سبيل الله. فكل هذه شواهد على يعني اعتبار حسن الخلق وأهميته وأنك تراعي تصرفاتك أنها يعني أنت تعطي صورة للدين وصورة للإسلام، فحافظ على يعني هذه الصورة ولا تبوء باسمك واسم هؤلاء الذين تصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هل يجوز سفر مجموعة من النساء بغير محرم لكل واحدة منهن؟ مثال ذلك الرحلات التي تتم في الجامعة، فإن جماعة كذا يعملون رحلة للطلبة والطالبات ولكن هناك سيارة مستقلة للطلبة وأخرى للطالبات ورحلة لمصر والفيوم، فهل يجوز ذهاب الطالبات مجتمعات في هذا؟ طبعا لا يجوز بلا شك. كيف تسافر المرأة بدون محرم؟ السائق محرم؟ الإخوة محرم؟ هذا لا يجوز طبعا، هذا تهريج. النبي عليه الصلاة والسلام حرم على المرأة، لا يحل المرأة المؤمنة أبدا أن تسافر بدون محرم أبدا حتى لو كانت امرأة يعني كبيرة في السن. المسألة أن بعض العلماء اجتهد فأجاز سفر المرأة في حج الفريضة في صحبة آمنة، في حج الفريضة فقط وليس في أي سفر. فالقاهرة والفيوم مثل هذه البلاد بلا شك هذه المسافة سفر، فلا يجوز أبدا للمرأة أن تسافر يعني بدون محرم. أنا أرى أن نكتفي بهذا اليوم وأقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.